اليوم وعشية لقاء مهم غدا بالأوراس بخصوص الغش ومكافحة التقليد للمنتوجات. نسعد باستضافة مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني للمكياس الصناعية إنابي السيد جمال جديات. سيدي أهلا بكم.
أشكركم استضافة. أهلا بكم. شكرا.
سيد جديات، ما مدى الخطر الذي يمثله الغش والتقليد على المنتوج الوطني اليوم بالجزائر؟
حقيقة سؤالك مهم جدا، حتى باش نلخصه باش المستمعين الكرام يفهموا أهمية الموضوع. أنا نقدر نمثل الغش والتقليد على كخطر السرطان، لأن الخلايا السرطانية نوعا حتى تقتل الجسم بصفة عامة، وبالتالي فإن التقليد يشكل سرطان حقيقي للاقتصاد الوطني. وهذا من خلال أولا من خلال إنتاج منتوجات رديئة تمثل الخطر على صحة المواطنين، تمثل الخطر على الخزينة العمومية، تمثل الخطر على الإبداع والمبتكرين، وبالتالي تمثل الخطر بصفة عامة على الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.
طيب المبتكر أو المخترع أو المبدع الجزائري هل هو محمي اليوم سيد جديات؟ نتكلم عن تصدير منتوج وطني، عن تحسين آلية العمل، عن شركة جزائرية أجنبية في مختلف تخصصات خاصة في مجال الماكينات والعلامات التجارية. هل أعلامتنا محمية اليوم في الجزائر؟
عندما نطرق على موضوع حماية حقوق الملكية الصناعية بصفة عامة في الجزائر وحمايتها في الدول الأجنبية وفي الخارج، ونحن نتكلم اليوم في صميم سياسة جديدة، سياسة تنوع الاقتصاد مبنية على الابتكار، مبنية على الإبداع، مبنية على حماية حقوق الملكية الصناعية. حقيقة أزف إليكم أن الجزائر تمتلك ترسانة قانونية مهمة وجيدة في خلال حماية حقوق الملكية الصناعية. احنا الجزائر انضمت إلى معظم الاتفاقيات الدولية من خلال اتفاقية باريس، من خلال انضمامنا إلى اتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد مؤخرا في حماية العلامات في الأقاليم الأجنبية، في حماية براءات الاختراع هي اتفاقية بيسيتي. وبالتالي ترسانة وطنية قانونية هي حماية حقوق العلامات قانون 03-07-06، حماية حقوق براءة اختراع قانون 03-07، حماية حقوق تسمية المنشأ قانون 76، حماية الرسوم والنماذج قانون 1966.
هل تكفي هذه النصوص القانونية؟ هل تكفي اليوم أن نحن دائما بحاجة إلى تعديل؟ إلى
الترسانة القانونية، وجود ترسانة قانونية مهم، لأنها نتكلم على الأساس القانوني للحماية. بدون أساس قانوني يمكن حماية. غير أن هناك أمور، بالتالي مثلا نتكلم على ثقافة الجزائر، ثقافة المجتهدك الجزائري، ثقافة المبدع الجزائري من خلال أنه يجي ويحمي حقوقه في مجال براءات الاختراع. فهنا يجب احنا المعهد الوطني قمنا بجهد جبار من خلال أننا سنينا سياسة جديدة في خلال أننا نتقرب إلى مراكز البحث، نتقرب إلى الجامعات، ونتقرب إلى المؤسسات الوطنية المبدعة الوطنية خاصة أو عمومية، لأن ما كانش هناك فرق. من خلال أننا أولا درنا لهم كوننا فكرة لتتكلم على مراكز الدعم للتكنولوجيا والإبداع، باللغة الفرنسية يسمون ليكاتي لسون دابي لينوفاسون لو ترانسفير دي تكنولوجي. وبالتالي فتحنا لهم بيانات قواعد البيانات للمعهد الوطني في مجال براءات الاختراع. وذلك من خلال أن ننشر ثقافة البحث في قواعد بيانات براءات الاختراع، لأن نتكلم برك دو باز دو دوني دو لومبي دو لينو أوروبيان فيها ما يقارب 120 مليون طلب براءة أو براءة مسجلة ومنشورة، 120 مليون اختراع، براءة اختراع. وبالتالي هذا الكم الهائم من براءة اختراع تشكل بنك مهم جدا في مجال نقل التكنولوجيا، في مجال الإبداع، وفي مجال تنقل التكنولوجيا
في الجزائر.
في الجزائر
يعني في الجزائر متعلقة بمالك معلوماتنا، أحيانا الحمد لله أنه فيه بعض المناسبات نكتشف من خلالها مبتكرين جزائريين يعني من مختلف ولايات الوطن، لكن ربما الصورة التي تأتينا سيد جديات أنهم قادمون من هناك، يعني باحث قادم من الولايات المتحدة، الآخر من أوروبا، آخر من آسيا. في الجزائر محليين على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية لنبي، كم نحصي في عدد بياناتنا اليوم؟ هل فيه رقم؟ هل في عمل على قاعدة بيانات تمكننا على الأقل من حماية منتوجاتنا وأفكارنا وأبنائنا؟
حقيقة قبل ما نجاوب على السؤال ونتكلم على الإحصائيات، لأن الأرقام لغة مهمة لأنها تمثل الواقع المعاش، لكن يجب نعطي بعض الأمثلة حتى نستفهم الإحصائيات اللي نحن نبدأ. أن قانون براءة الاختراع في الجزائر مر بمرحلة من 1962 إلى غاية 2003.
نعم.
مرحلة ما يقارب 18 أو 20 سنة. من 1962 من إلى غاية 1993 كنا في اقتصاد اشتراكي، وبالتالي كانت الدولة لا تعترف بملكية براءة الاختراع، لا تمنح ملكية براءة الاختراع. تم تقرير ذلك إلا غاية 1993، مرسوم التنفيذي 1993، من 93 إلى غاية 2003 مرت 10 سنوات. حقيقة كنا عطينا كما يقولوا احنا ان ستاتيو ريال لمالك براءة الاختراع، وأقرينا ملكية، وبالتالي فإن قانون براءة الاختراع في الجزائر يقارب حوالي ما يقارب من 93 إلى 2013-2018 حوالي 22 أو 21 سنة، وبالتالي فهو قانون شاب.
نعم.
ترسانة قانونية شابة، لكن بفضل جهود الدولة الجزائرية وجهود المعهد الوطني للملكية الصناعية تحت وصاية وزارة الصناعة، تم هذا السنة من سنة 2015 إلى غاية 2017 أنا نتكلم على براءة الجزائريين.
الجزائريين
لأن الأجانب عندهم مناخ اقتصادي، مناخ صناعي معروف. الجزائريين صارت قفزة نوعية مهمة خاصة في سنة 2017، ما يقارب سجلنا ما يقارب 150 طالب براءة اختراع من الجزائريين، منهم 30% من مراكز البحث والجامعات، بعد ما كان الأرقام واحد أو اثنين براءة اختراع من الجامعات، احنا نقول 30% من 150 براءة اختراع هم من الجامعات. وبالتالي بفضل سياسة التوعية وسياسة التحسيس وخاصة مراكز الدعم للتكنولوجيا لفاميكاتي أدت بثمارها، الآن نشوف اختراعات مهمة ونوعية في جميع المجالات، في مجالات المواد الصيدلانية، في مجالات الكيمياء، في الزراعة، في مجالات الإلكترونيك الميكانيك، وبالتالي في جميع المجالات تحصلنا على طلبات حماية براءة اختراع. والصالون الوطني الذي تنظمه المعهد الوطني للملكية الصناعية كل سنة في من 7 إلى 9 ديسمبر من كل سنة، اللي هي أحسن اختراع في الجزائر حقيقة. حنا رانا في الطبعة السابعة، 7 سنوات متتالية.
نعم.
حققنا قفزة نوعية في مجال نوعية الاختراعات، خاصة عندما جبدنا مراكز البحث والجامعات، الآن نشوف اختراعات مهمة. وأنا أقول لك بالجزائريين حتى من خلال كيفاش نحكموا على النوعية، احنا الجزائر قلنا من ضمن اتفاقية التعاون في مجال براءات البي سي تي، اللي هي يمكن للجزائر أن يمدد حماية اختراعية حتى في الدول الأجنبية. كي يدير تمديد للدول الأجنبية يوقع فيها هناك محضر بحث، شكون عبارة عن رابور دو ريشيرش انترناسيونال دولي، لي شكون يقوم هذا البحث وراح يقيم شروط البراءة، هما معاهد أجنبية. أنا أقول لك الجزائريين اللي تقدموا من أجل تمديد حماية تحصلوا على محاضر بحث جيدة، قبلت جميع المطالب تاعهم.
عددهم كبير سي جديد،
عددهم ما يقارب كل سنة 12-13-14 مخترع جزائري يتجه إلى حماية اختراعه إلى في الدول الأجنبية. وبالتالي هذه الجهود لا يمكن تقزيمها، ولو أنها تبقى حقيقة ضعيفة نوعا ما عندما نقارنها بدول أجنبية مثل الولايات المتحدة، لكن لا يمكن مقارنة بين مناخ اقتصادي وصناعي قديم.
نعم.
وبين توجه اقتصادي وصناعي جديد.
نقترب من نهاية الجزء الأول سيد جديات، تكلمت على الولايات المتحدة، أنتم مطلع على الملف هذا أكيد، يعني ما نصيب الولايات المتحدة في العالم فيما يخص هذه الملكية الفكرية الملكية الصناعية؟ لأنه أكيد أنه كما تفضلتم مناخ الاستثمار ربما العوامل العديدة مكنت من لا أقول احتواء، لكن لنقول حجم ربما الملكية، حجم تقريبا من تملك إلى مختف المصرح. نعم. لأنه أنتم أدرى بالتفاصيل، لكن لديهم أعتقد نسبة معينة لبس بها في العالم فيما يخص الملكية الفكرية والصناعية.
إذا نأخذ برك ربما جانب اقتصادي جانب صناعي فقط واحد، برك نتكلم في المواد الصيدلانية، نعطيك معلومة أن في. نعم. في المواد الصيدلانية أن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى، أنها تحتل المرتبة الأولى وتمول 90% من السوق العالمية من خلال مواد صيدلانية، وبالتالي تحتل المرتبة الأولى في مجال براءات الاختراع المتعلقة بالمواد الصيدلانية. في الجزائر أن الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في تمديد حماية براءات اختراع إلى الجزائر في مجال المواد الصيدلانية هي الولايات المتحدة. هذا باش تعرف لأهمية أن الدول الكبرى الصناعية الكبرى مثل اليابان، مثل الولايات المتحدة، الصين هي أول دولة في العالم لتحمي براءة اختراع. نعطيك العدد، 1,000,000 براءة اختراع سنويا
في الصين.
الولايات المتحدة 450,000 براءة اختراع في العالم. المرتبة الثالثة المجموعة الأوروبية بصفة عامة ب 350 ألف براءة سنويا، وبالتالي نعرف ثقافة حماية براءة اختراع في الدول الأجنبية
ونعرف ما ينتظرنا مما يجب أن نعمل عليه في المستقبل محليا. يعني اليوم هناك كثير من الحديث عن تنويع الاقتصاد الوطني، عن التوجه إلى التصدير. قبل أن نتكلم عن التصدير، هل علاماتنا التجارية محمية؟ كم عددها اليوم في الجزائر؟ لأنه إذا كان اجتهادنا اليوم يتواصل للسعي لتحسين المنتوج ثم التصدير ثم الفكرة أصلا ثم الإنتاج، ونصطدم بعدم امتلاكنا لحقوق وبراءات هذا الاختراعات سواء كانت تركيبة أو منتوج، فما عملنا شيء عمليا. كم تحصلنا اليوم في مجال علامات تجارية المعنية بالملكية؟
أشكركم على السؤال. قبل ما نجاوبك على الإحصائيات، أنا عندي فلسفة. أنا قبل ما نتكلم عن الإحصائيات نتكلم على ثم نتكلم عن الإحصائيات. احنا نتكلم اليوم من منذ 2003 إلى 2017. ربما لاحظتم بعد التوجه على سياسة الدولة الجزائرية إلى تنويع الاقتصاد، تنويع الاقتصاد مبني على التنافسية المؤسسات، لأن العلامات التجارية هي مربط الفرس من أجل تحقيق التنافسية بين المؤسسات. إذا كان أن المنتوج الجزائري ما أنتها لا يتطلب تحسينه، وبالتالي ما كانش الحاجة إلى الحماية، رغم أن القانون الجزائري في مجال العلامات يلزم أي متعامل اقتصادي قبل أن يطرح منتوجه في السوق الوطنية أن يحمي العلامة. حماية هي إلزامية، وإذا لم يحترم هذا البند فيمكن أن يتابع جزائيا. القانون يروح حتى سنتين حبس نافذة، غير أن هذا الواقع القانوني. لكن الواقع الاقتصادي إذا كان ما كانش حاجة إلى التنافسية، فإن المؤسسات ما تشوفش الحاجة إلى حماية علامتها. لكن الآن والحمد لله من خلال التوجه الجديد للسياسة الاقتصادية الجزائرية إلى التنوع، وهناك حاجة إلى اقتصاد. أنا أشوف في جميع المنتوجات، مثلا في مجال القهوة، في مجال المياه، في مجال الخدماتية، في أي مجال نشوف عدة علامات تتنافس ربما في الإذاعات الوطنية وفي التلفزة من أجل الظفر بالزبون، مما جعل عدد العلامات يتزايد سنة بعد سنة، حتى لحقنا إلى غاية إحصائية 2017 إلى ما يقارب 35 ألف علامة مسجلة في الجزائر إلى غاية إحصائية 2017 نهاية 2017.
نعم.
وبالتالي ما يقارب 35 ألف علامة مسجلة في الجزائر، عدد مهم جدا. لأن كن قارنوها بسنوات 2001-2002 كنا ما يحاولي 15-18 ألف. القفزة النوعية من خلال توجه الاقتصاد الجديد، من خلال فتح السوق أمام المؤسسات الاقتصادية والتنافسية. لكن التنافسية هي أساس الملكية الفكرية، لأن إذا ما كانش تنافسية بين المنتوجات وبين المؤسسات الوطنية، فإن المؤسسات الوطنية لا تجد الحاجة من أجل حماية المنتوج. وهذا الموضوع التنافسية، تحقيق التنافسية بين المنتوجات وبين المؤسسات الاقتصادية هو أهم شيء في السياسة الوطنية.
طيب عمليا السيد جديات، رقم ذكرتموه بالنسبة للعلامات التجارية المسجلة إلى غاية 2017، يعني لا ينفي بأن هناك عدد كبير ربما من المؤسسات الأخرى التي لم تتصل بالمعهد الوطني للملكية الصناعية، التي باختصار لم تحمي علاماتها التجارية. ما انعكاسات عدم التسجيل، عدم الانضمام إلى ملكية صناعية وحماية العلامة، مخلفاتها مثلا؟ يعني أنه فيه ربما بعض الورشات، بعض المؤسسات في مختلف الولايات، حتى ربما في ولاية ربما العاصمة أو غيرها من الولايات بين قوسين تشهد فيها مناطق صناعية قد لا يحمي أهلها وأصحابها علامات تجارية. ما النتيجة السلبية؟ ما المنعكسات التي قد تصدم بها هذه المؤسسات في المستقبل؟
حقيقة الانعكاسات هي انعكاسات خطيرة. أولا انعكاسات قانونية، لأن أنا أقول لك بأن تسجيل العلامة، استعمال العلامة هي ضرورية وملزمة في القانون الجزائري، وبالتالي هذه المؤسسات عرضوا أنفسهم إلى متابعات جزائية. والآن نتكلم اليوم على لوكازي جوديسير دلا بيرسوناليتي مورال، نتكلم على سجل القضائي للشخص الطبيعي، الآن أم يتكلموا على سجل لوكازي جوديسير للشخص المعنوي، ويمكن إلى غاية غلق الشركة وفاة الشركة قانونا. هتشوف الخطر اللي تعرض به الشركة. ثانيا أن المنتجاتها والإبداع والانفستيسمون الأموال اللي رمتها المؤسسة في استثمار من أجل تحسين المنتوج، في ظل أنها ما حققتش الحماية محماج أمام الملف في المعهد الوطني للملكية الصناعية معرضة إلى الغش والتقليد من طرف متعاملين سوء النية، وبالتالي عندما يكون أمام عملية تقليد للمنتجات هذه المؤسسة ليس لها أي حل ولا يمكن أن تلتجه إلى أي جهة قضائية، لأنها هي أصلا لم تحمي لم تقم بحماية منتجاتها، لأن حماية مهمة تعطيها الصفة والمصلحة من أجل التقاضي أمام الجهات القضائية والجهات الإدارية.
في حالات في هذا الإطار تم تسجيل لها سير جديات، ممكن تذكير ببعض الحالات؟
أهمية الحماية أمام المعهد الوطني للملكية الصناعية أن عندما نعطيهم الحماية هي سند ملكية كأي سند ملكية، ما أتلا على عقار أو على سيارة، كي تدي أنت حماية شهادة تسجيل علامة وكأننا أعطينا لك عقد ملكية، وبالتالي يجوز لك ويمكن لك أن تتجه أمام أي جهة قضائية وإدارية من أجل أنك تقاضي أي جهة قلدت منتجك، وبتعطيك الصفة والمصلحة. بدون هذا السند القضائي لا يمكن أن تحمي المنتجات تاعك.
هل في بعض المؤسسات اللي اشتكت من هذا الأمر؟ ربما الناس خدت توجه لكم مثلا، هل في تسجيل حالات؟
هناك تسجيل حالات عديدة أمام الجهات القضائية، أن الجهات القضائية خاصة الغرف أو الفروع التجارية للمحاكم المدنية أو الجهات الجزائية سواء أمام السيد وكيل الجمهورية أو قاضي تحقيق، هناك عدة قضايا تم اللجوء إليها إلى العدالة قبل كان الجو إلى المعهد الوطني للملكية الصناعية، لكن أمام غياب الحماية فالمعهد لا يمكن له أن يتصرف لأن ليس له أي صفة أو مصلحة. حنا نقول من خلال هذا المنبر أننا إلى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية للمتعاملين الاقتصاديين أننا ننصحهم أولا، هو واجب قانوني، هو إلزامية قانونية أن يجوا المعهد الوطني ويقوموا بحماية حقوق الملكية الصناعية من خلال حماية علاماتهم قبل أي استثمار في الدول الأوروبية. وش يقول لك؟ قبل ما يدير أي خطوة تجارية أول حاجة وش يدير؟ لا سيكوريتي جريديك، يدير الأمن القانوني، والأمن القانوني وشنية؟ هي حماية حقوقه أمام معاهد الملكية الصناعية.
يعني إذا كان متعامل اقتصادي جزائري أي مكان توجه إلى وحدة من دول أو عديد من الدول وما خداش نقاط هذه بعين الاعتبار، قد يصطدم بأمر كبيرة في المستقبل.
حقيقة وهذا خطر، لأننا يعني نتكلم على سياسة تصدير المنتجات، فإن أي سياسة وأي استراتيجية للتصدير لا تقوم إلا أن تكون الكامل المتكامل، والعناصر اللي تدخل في حماية التصدير هي حقوق الملكية الصناعية. نتصور أن متعامل اقتصادي بدون ذكر العلامة، احنا نقول علامة سين، علامة إكس، منتوج وطني جزائري لقى رواج وطنيا وأجنبيا، والآن يقوم بتصدير المنتوج تاعه. تصور أن إذا كان ما دارش الحماية في الوطن وما دارش تمديد الحماية إلى خارج الإقليم الوطني ويروح أي دولة أو دولة أجنبية، فإن مواطن ذلك الدولة الأجنبية يمكن أن يحمي علامة هذا الجزائري في هذه الدولة الأجنبية ويقاضي الجزائري من أجل التقليد. تصور أن صاحب العلامة يصبح مقلد في دولة أجنبية. نعم. وهنا ويجب له أن يدخل نيغوسياسيون مع هذا الأجنبي. نعم. حتى يبيع المنتوج تاعه. هو الخطر اللي يحدق بتصدير المنتج الجزائري.
أنا خليني نخرج من الميكروفون سيد جديات، نروح كمواطن وأسأل يعني أين كان المعهد الوطني للملكية الصناعية، ما دوره؟ لأنه في السنوات الماضية يعني بلادنا للأسف كانت يعني لا أقول مرتعة، لكن كانت يعني وجه تدفق كثير من المنتجات المقلدة مغششة في كثير من القطاعات والتخصصات، واستهلكنا ما استهلكنا من أمور مزيفة لينعكس ربما على صحة المواطن على اقتصاد الوطني بدرجة أولى، وأنتم تدركون ذلك. السؤال ربما المواطن يقول أين كان المعهد الوطني، ما هي قدراتكم في إلزام هذه المؤسسات بحماية منتوجاتها، ومنها هل فيه تأكيد لمنع حتى من يدخل إلى أرض الوطن في صيغة ما لعدم تقليل منتوجات وطنية؟ لأنه إذا كان إنسان يشتغل في مجال الكهرباء والغاز ويجد منتوجات مقلدة تأتي من دولة أسيوية أو أوروبية أو أفريقية، إذا كان إنسان يدير منتوج وطني أو يصنع آلات ويجتهد ويبتكر ثم يلقى نسخة مقلدة تدخل إلى أرض الوطن بجودة 1-2 أو 3 أو آخر أنواع الجودة بين قوسين وما لها من تأثيرات، فيقول لماذا هذا الملكية وماذا أفعل؟
حقيقة سؤالك قيم جدا، والإجابات كنا سأستلسلها نوعا ما في الإجابة. قبل ما نجاوب على السؤال مباشرة، نتكلم أن عملية حماية التقليد وحماية المنتجات الوطنية وحماية الصحة العمومية من الخطر المحدق اللي هو سرطان اللي سميتونا سرطان التقليد والغش هي عملية جد ومعقدة، وهي أنا أعطيها مثال كسلسلة، هي سلسلة كبيرة وفيها حلقات، والحلقات هي كل الأجهزة الإدارية والأمنية من معهد وطني ملكية صناعية، من وزارة التجارة، من وزارة الصحة، من حتى المستهلك هو داخل في هذه السلسلة، لأن ثقافة الاستهلاك في الجزائر يجب أن تتغير. لا يمكن أننا ننخدع بقيمة الثمن البخس المعروض وإحنا على بنا بلي هو منتوج، لأن
فيش منتوج مقاطع سيد جدية المعذرة هو يستهلك، لكن الناس مش مسؤولة على صيرورة عمل اقتصادي.
لا مش مسؤولة، لكن
هو الذي يجري من المسؤولية
على ثقافة. كي نقولوا المستهلك احنا نقولوا الجمعيات حماية المستهلك، وبالتالي هناك مجتمع مدني لازم يكون لازم يرتقي الى نوع من المستوى الاستهلاكي والحس المدني. لكن نتكلموا ان المعهد الوطني حقيقة عنده دور مهم في محاربة التقليد من خلال قواعد البيانات. احنا نعمل بصفة مباشرة مع المؤسسات الأمنية، مثلا مع الأجهزة الأمنية، الشرطة القضائية، الشرطة، دارك وطني، جمارك، أجهزة قضائية. نمول هذه الأجهزة الأمنية والقضائية والإدارية بمختلف المعلومات المتعلقة بحماية المنتوجات. هذا من جهة. من جهة ثانية، من خلال حملات التحسيس اللي يقوم بها المعهد الوطني حول أقلية التراب الوطني، وبالتالي الجهد هو جهد كبير. لكن يجب أن نفرق بين غش المنتوج وبين تقليد الملكية الفكرية. المعهد الوطني ليس له مخابر تقنية وعلمية من أجل أن يعرف أن هل المنتوج مغشوش أو غير مغشوش. ليس من صلاحيات المعهد. صلاحيات المعهد هي حماية تقليد حقوق الملكية الصناعية. العلامة هي مجموعة من الرموز، وبتمثلا نأخذ أي علامة صينعين.
نعم.
إذا كانت مسجلة عند المعهد الوطني الملكية الصناعية في حال تقليد صينعين وتقلد صينعين، احنا نحمي هذه العلامة. لكن نتكلم على حقوق معنوية، احنا ما عندناش علاقة بالمنتوجات المادية.
خلينا نروح نقطة مهمة لأنه الوقت ضيق سيد جديات. تكلمتم عن تنسيق مع الأجهزة الأمنية على اختلاف مهامها وأدوارها في حماية الاقتصاد الوطني، المنتوج الوطني، إضافة إلى ما في حماية الأشخاص والممتلكات. يعني ما مدى أهمية وجود مكتب إقليمي أو جهوي في الجزائر؟ هل من تفصيل في هذه النقطة لاعتبارات تدركون أهميتها في التنسيق، في التنبيه، في تنظيم دورة تدريبية في هذا الإطار؟
حقيقة المعلومة اللي قدمتها معلومة قيمة، لأن هذا فخر للجزائر، لأن لأول مرة المنظمة العالمية للملكية الفكرية أنها دارت فورم دو ديسونتراليزاسيون، دارت عدم التركيز، وأحد الفروع
لا مركزية،
وأحد فروعها أنها سيفتح في الجزائر، وبالتالي وهو مكتب جهوي للملكية الفكرية.
متى سيفتح سيد جهوي؟
حوالي أواخر أبريل 2017.
نعم.
فهذا دخر للجزائر، فخر للجزائر، لأن الجزائر تكون منبر للملكية الفكرية في إفريقيا، وبالتالي راح نستفاد من عدة دورات تدريبية لمختلف الأجهزة الإدارية والأمنية، لمختلف فعاليات المجتمع المدني، باحثين، جامعيين، صحفيين، مؤسسات عندهم علاقة بصفة مباشرة وغير مباشرة في حماية حقوق الملكية الصناعية أو الفكرية بصفة عامة. وهذا المكتب حقيقة حيكون مصباح سيضيء السياسات الوطنية في مجال الملكية الفكرية بصفة عامة.
مكتب جهوي للمغرب العربي أم إفريقيا؟
مكتب جهوي إفريقي.
من أصل كم عدد المكتب؟
من أصل ما يقارب 25 أو 26 دولة إفريقية، يسكن أبل الدولة الناطقة باللغة الفرنسية، لأن هناك مكتبين جهويين. مكتب أول مكتب للدول الناطقة باللغة الإنجليزية لدى تونيجيريا، والمكتب الثاني لدى الجزائر. عندي برك ربما
في عجالة
لأول مرة أن منذ قيام المعهد الوطني. نعم. الجزائري في باحتفال اليوم العالمي للملكية الفكرية، أنا حنظمه حنا والديوان الوطني حقوق المؤلف يوم عالمي للملكية الفكرية. وهذا التنظيم حنوقع اتفاقية تعاون بيننا وبين لندن، بين الديوان الوطني حقوق المؤلف، وهذا يشكل أولا رسالة قوية أن في الجزائر المؤسستين متفقتين متحدتين من أجل هدف واحد، وحماية حقوق الملكية وترقية الملكية الصناعية في الجزائر.
الوقت ضيق سيد جديات. المواقع الإلكترونية ننشئها في الجزائر هل هي محمية؟ لأن هناك من ينشط عنده علامة، عنده اللوغو تاعه الخاص وغيره، لكن قد يصطدم بعد أسابيع أو أشهر أو سنوات بأن العلامة مسجلة على الصعيد العالمي وليس لديه الملكية. إلكترونيا كيف تقيمون هذا الأمر؟
من خلال نتكلم من الجهة القانونية، حقيقة من الجهة القانونية هناك فراغ قانوني لحماية المواقع الإلكترونية في الجزائر. المعهد الوطني لملكية صنعاء لا يحمي الماء، مواقع أكثر يحمي العلامات،
خاصة أن رئيس الجمهورية مؤخرا وجزائر عموما تشتغل على ملف الجريمة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية في عمل كبير، يعني لابد من الإشارة إلى هذه النقطة لأنه حساسة سيد جديد.
حقيقة وأنا أشكرك على السؤال، أنا من خلال هذا المنبر أنا نادي ربما الجهات وزارة المواصلات
بريد الاتصال السكي والسكي
من خلال معهد السيريس اللي جاء في بن عكنون من أجل التنسيق مع المعهد الوطني لملكية صنعاء وإيجاد صيغة قانونية من أجل ضبط هذه المواقع الإلكترونية وحمايتها حتى ما تكونش منابر للجريمة ومنابر للتقليد والغش. وبالتالي يجب
هل يمكن الحديث عن غش في هذه المواقع ممكن يكون
يمكن موجود؟ حقيقة يمكن استعمال على علامات مسجلة في هذه المواقع الإلكترونية في غياب ترسانة قانونية يمكن تضبط هذه الجهة.
هل يمكن الحديث عن ملكية صناعية وفكرية في مواقع التواصل الاجتماعي سيد جديد؟ يمكن. تقليد يعني تقليد كل أشخاص، يعني تلقى نسخة من عندك جمع جديد ربما تلقى كذا من الصفحات وقيس عليه العلامة.
نتكلم على جرائم في هذه المواقع الإلكترونية لأن الترسانة قد تكلمها فخامة رئيس الجمهورية على أهمية ضبط وحماية الجريمة الإلكترونية لأن الجريمة الإلكترونية في الجزائر استفحلت وشفنا ربما ما حتى أدت إلى موت شبابنا. وبالتالي يجب ضبط هذه المواقع الإلكترونية ويجب مراقبتها من خلال سن قوانين، لكن القوانين وحدها لا تكفي. أنا نقول القوانين إذا ما كانش معها توعية للمواطنين، لأن التوعية حقيقة على مخاطر هذه المواقع الإلكترونية تكون توعية دينية، توعية ثقافية وتوعية قانونية.
السيد جمال الجديات مدير براءات الاختراع بالمعهد الوطني للملكيات الصناعية ينافي، شكرا جزيلا على الإجابة عن أسئلتنا.